إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة، فعلى بركة الله نبدأ. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، غفر الله لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين،
آمين.
قال الإمام أبي جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله في متن العقيدة الطحاوية: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.
والله تبارك وتعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. هناك رغبة في نفسي لبيان أحكام الدعاء من آداب وشروط وموانع وما يتعلق بأحكام الدعاء، وسوف نعقد لذلك مجلس مستقل، ليس هو المجلس القادم، لأن المجلس القادم هناك لي دورة علمية في أحد المناطق، منطقة الرين وهي غرب الرياض، ولكن سوف نستمر إن شاء الله في الجمعة التي تليها، أما الجمعة القادمة سوف يتوقف الدرس، واستأذن القارئ أن نقرأ في البلوغ، نقرأ في البلوغ، لأن هذا سوف نجعل لها درس مستقل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف ولوالدينا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. قال الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة.
تطول
فإنها تطول فيها القراءة.
بعده.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني، ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت: إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخة صلى ركعتين، رواه مسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فهذه الأحاديث في البلوغ في بيان أحكام صلاة المسافر والمريض. وجه الشبه بين صلاة المسافر والمريض الجمع، وجه الاختلاف أن المسافر يقصر، ويجمع، ولكن المريض يجمع ولا يقصر. وهناك قاعدة: إذا جاز القصر جاز الجمع. إذا جاز القصر جاز الجمع وليس العكس، وليس إذا جاز الجمع جاز القصر. واضحة ولا أعيد؟ طيب، صلاة المسافر، المسلم له حالين، إما مسافر أو مقيم، فالإقامة لها أحكام والسفر له أحكام، وأحكام السفر في كثير من الأمور، في الصلاة، في الصيام، حتى في الطهارة والمسح على الخفين وغير ذلك، كله مبني على التيسير، مبني على التيسير. هنا حديث عائشة في قولها: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة المسافر السفر وتمت في صلاة الحضر. ما حكم صلاة المسافر؟ ما حكم القصر؟ هل هو واجب أو سنة؟ هل هو عزيمة أو رخصة؟ خلاف بين أهل العلم في هذا. فمنهم من قال بموجب هذا الحديث أنها فرضت الصلاة أنها واجبة أن تصلى ركعتين، وعزيمة، وبهذا قال جمع. ولكن الجمهور يرى أنها سنة، وبعضهم يرى أنها سنة مؤكدة. وقلنا في تعريف السنة المؤكدة أنها الأمر الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وضربنا بهذا مثال مثل الوتر وركعتي الفجر السنة، أنه لم يتركها سفر ولا حضر. فلم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في سفر. أما هذا الحديث يقصر ويتم ويصوم ويفطر، هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لا يثبت. وهنا أشار ابن حجر رحمه الله أنه معلول، أن هذا الحديث معلول. الأصل في الآية ماذا قال الله عز وجل؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يعني الأصل أنها إيش؟ كانت تامة ثم قصرت. فليس عليكم جناح أي لا حرج، ولو كان واجب لما جعل فيه رفع الحرج وأنه جائز، ولما اكتفى المسافر إذا صلى خلف المقيم لاكتفى بركعتين ولا يأتي بزيادة، كالذي صلى المغرب خلف من يصلي العشاء. ولكن الحديث الآخر يبين هذا، أنها رخصة، وأن الله يحب أن تؤتى رخصة كما تؤتى عزائمة. إذن هذه محبة من الله عز وجل لهذا الفعل، فالله يحب من يأتي هذا، فهي رخصة وليست عزيمة، وسنة مؤكدة وليست واجب. وهذا قال به الجمهور، وإن كان هناك بعض أهل العلم من المحققين قالوا بوجوب، قالوا بوجوب الركعتين. والعبد يلتزم السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عن هذا، أي أنه صلى أربع. لكن الذي يخرجها من الوجوب أنه إذا صلى خلف المقيم هل يصليها ركعتين ولا يصليها أربع؟ يأتم بإمامه، يأتم بإمامه، بل بعضهم قال كل صلاة مقيم يصليها خلفها أربعة، كل مسافر صلى خلف مقيم أي صلاة صلى أتمها هو أربعة. فصلاة الإقامة تختلف عن صلاة السفر، لكن لو أن الإمام هو الذي صلى، لو أن المسافر هو الذي صلى إمام صلى ركعتين ومن خلفه يتم. وأتى عن عمر أنه سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، أتموا صلاتكم إنا قوم سفر، فأتم من خلفه، أتم من خلفه. هذا بالنسبة لصلاة المسافر وصلاة المقيم. نحن حديثنا الآن عن مسألة إيش؟ القصر، ولم نتكلم عن مسألة الجمع. نعم. إذن هذا الحديث فرضت الصلاة ركعتين، يعني الفجر والمغرب على ما هي عليه، والظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتين، تصلى ركعتين. نعم. قال وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربع، قيل في السنة الثانية وقيل في السنة الرابعة أنها أتمت أربع، وإلا كانت تصلى ركعتين كما ذكرت عائشة، كانت تصلى ركعتين ركعتين، ولكن في السنة الرابعة كان ذلك، أو قيل في السنة الثانية من الهجرة، قيل في السنة الثانية من الهجرة. هذا كله من باب التيسير لا المشقة، لأن المسافر خلف الطريق ويحتاج الاستمرار فيه، فهنا مسألة قصر الصلاة، وهناك مسألة أخرى مسألة إيش؟ الجمع. والجمع أن يصلي صلاتين متتابعتين في وقت أحدها، فإن صلى في وقت الأولى سمي جمع تقديم، وإن صلي في الوقت الأخرى سمي جمع تأخير. متى يصلي جمع تقديم ومتى يصلي جمع تأخير؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير، يعني إذا كان على ظهر ناقته وهي تمشي ودخلت عليه صلاة الأولى أخرها إلى الصلاة التي تليها. ولو أنه مثلا قد حط رحاله ودخلت عليه صلاة صلى بالتالية مع الأولى وسمي جمع تقديم، معنى أنه إذا حط رحاله مثلا استراحوا في الطريق وأتتهم صلاة الظهر جعلوه جمع إيش؟ تقديم، صلوا العصر مع الظهر. متى يصلي المسافر ويجوز له القصر والجمع؟ إذا أنشأ السفر وخرج من البنيان، يعني سافر وخرج من البنيان، غادر مكانه، مو بيته، لا المدينة اللي هو فيها. مثال الآن الدمام طلع مثلا متجه إلى الرياض مسافر، أول ما يخرج من عند الكوبري فيه على اليمين بنيان؟ لا. فيه على اليسار بنيان؟ لا. قد خرج إلى الفلاة وأصبح البنيان خلفه، حتى وإن كان يراه فقد خرج من البنيان وأصبحت فيه أحكام السفر، أصبحت فيه أحكام السفر. إن المسافر إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا ركب الدابة بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علي سفري هذا واطوي عني بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. فهو بدأت أحكام السفر فيه من صلاة من صيام، مع أن الصائم له حكم يخالف في مسألة متى يفطر إذا عزم السفر وإن كان في بيته. هذه مسألة من الفروقات ما بين الصيام والصلاة، أن الصلاة إذا خرج، أما المسافر إذا عزم السفر فهو أصبح ذلك اليوم وهو ليس مقيم، إنما عازم على السفر. وقلنا يجب على كل من مسلم العاقل المقيم، فهنا عازم على السفر. طيب، تبين معنى الجمع التقديم وجمع التأخير. أرفق به أن يجمع تقديم، مثال ماشي على الخط وجاد به السير وأمامه محطة وليس هناك أمامه مكان آخر، فتوقف ليقضي حاجته ويصلي. هو في الأصل لم يكن متوقف لما أتت إليه الصلاة الأولى، لكنه أراد أنه يصلي لأن هذا أيسر له، هذا إيش؟ أيسر له، وأرفق به وصحبته الذين معه، مكان نظيف ويقضون حاجتهم ويصلون ثم يمشون. الأرض كلها مسجد وطهور، لا كما يفهم البعض ما يصلى الله في المحطات البنزين، لا، لكن الناس تقف على أساس أنها مهيئة، فيها دورات مياه وفيها مكان وضوء وفيها مكان، فله أن يتوقف. وكذا في التأخير. إذن هنا أتتنا مسألة أخرى، أنه له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب ما هو أيسر له وأرفق به وصحبته. فعلى الأمرين كلها يجوز له فيه الجمع والتأخير، ويجوز أن يؤخر الصلاة الأولى مع الصلاة الأخرى إذا كان مسافراً ليرفق بنفسه أو بصحبته، فجاز التأخير. نعم. أما بالنسبة إقامة النبي 19 يوم يقصر فيها، السفر فيه مسألتين اختلف فيها أهل العلم، وهي مسألة المدة ومسألة المسافة. مسألة مدة السفر ومسألة مسافة السفر، فهناك جمع من قاسها على مسألة الفراسخ، وقيل 4 أيام وقيل 4 مراحل، وكل منها قدروها، بعضهم 96 كيلو وبعضهم قدرها 83 كيلو وبعضهم قدرها 20 كيلو، أي من بداية المراحل الأولى البريد. وهذا خلاف بين أهل العلم، وليس هناك نص صحيح صريح في المسألة، إنما هو اجتهاد في أقوال العلماء، وليس هناك عالم قوله حجة على عالم آخر، إنما أقوال اجتهدوها. والذي يظهر والله أعلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه المسألة للعرف، فما تعارف الناس أنه سفر فهو سفر، بعضهم يسافر وبعضهم يذهب للإقامة في البلد الآخر لا للسفر، وبعضهم يذهب للبلد ليسافر، وبعضهم ينتقل مسافر، وقد تكون المسافة أقل. مثال الآن عندنا مملكة البحرين، يذهب الإنسان ويمر بالجوازات ومعه جواز إيش؟ ها؟ جواز السفر، ويختم جواز السفر ويدخل بجواز السفر، وقالوا هو مسافر، والمسافة لا تبلغ ما ذكره بعض من اختار المسافة. إذن هنا المسألة في ليش؟ مسألة العرف، ما تعارف الناس أنه سفر. والآن مع وسائل النقل السريعة المريحة من طائرات وقطارات وسيارات، أصبح ما يقطع في الأيام الكثيرة والشهور أصبح يقطع في ساعات. فالذين قالوا لا بد أن يكون يوم، ماذا نقول لقائد الطائرة الذي يذهب إلى الهند الصباح ويرجع بعد الظهر؟ نقول له أنت لست مسافر، لأنك ما بلغت يوم في سفرك أقل من ذلك. إذن السفر أحكامه متعلقة به كسفر، وليس الأحكام متعلقة بما فيه يشق أو ما يشق أو المشقة فيه، إنما السفر سفر، وإن تيسرت وسائل الراحة أو السرعة في انتقال المسافر فيبقى المسافر مسافر ويأخذ أحكام السفر، فهو مسافر وأحكام السفر منطبقة فيه، وتنقله وذهابه وأموره وقصره وصلاته وصيامه ومسح الخفين 3 أيام بلياليها، وكل ما يتعلق بأحكام المسافر يستمتع بها وله ذلك. هذه في مسألة المسافة. مسألة المدة، المسافر مسافر. النبي صلى الله عليه وسلم سافر ومكث 4 أيام، ومكث في تبوك 19 يوم، ومكث في أماكن 2 أسبوع، ومكث في، فليس المكث كان بالعدد مقصود، إنما توافق هكذا قدرا. فالذي اختاروا 4 أيام اختاروا بالأقل، ولكن النبي لما ذهب إلى تبوك ومكث 19 يوم كان يجمع ويخسر، كان يجمع ويخسر صلى الله عليه وسلم. حتى الذين قالوا بأنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، إذا كان في طريق السفر، النبي صلى الله عليه وسلم وكان في إقامته تلك في تبوك كان يجمع ويخسر، كان يجمع ويخسر. هذه بعض الأمور المتعلقة. إذن مما يظهر والله أعلم من هذه الأقوال أن المسافة والمدة لم يأتي فيها دليل صحيح صريح، إنما كلها فيها اجتهادات أقوال أهل العلم، ويبقى الأمر على أن ليس هناك للسفر مسافة، إنما العرف وما تعارف الناس فيه، وكذلك المدة، فربما ذهب إلى الرياض ورجع في يوم واحد، ومع ذلك له أحكام المسافر وهو يوم واحد، وربما مكث هناك مدة. وقيل أن من يمكث وهو يعرف متى يرجع إذا تجاوز 4 أيام يبدأ فعل المقيمين، وإذا تردد في ذلك فأقل من 4 أيام يأخذ أحكام المسافرين، وإذا كان كل يوم يقول سأذهب غدا فهو يأخذ أحكام المسافرين. ومن فعل الصحابة لما ذهبوا إلى ما وراء النهرين وحبسهم الثلج كان معهم ابن عمر، ومكثوا 6 أشهر كانوا يجمعون ويقصرون، كانوا يجمعون ويقصرون. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه.
ذكرنا هذا. نعم.
وفي رواية الحاكم في 40 بإسناد صحيح، بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب، ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعن ابن عباس،
هذه ذكرناها قبل قليل،
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة.
مسافة، هذا اللي قالوا بالعشرين كيلو تقريبا، نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا،
وقيل فيه باللهيعة، نعم. والضعيف كما قلنا سابقا في الصحيح غني عنه، نعم.
وعن عمران ابن حسين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
قال هنا بدت أحكام المريض، نتكلم عن أحكام المسافر ولا نتكلم عن صلاة المريض. صلاة المريض الأصل في الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي حسب وسعه، يقدر يصلي واقف صل واقف، صلي جالس صل جالس. واليوم توسع الناس في الصلاة على الكراسي بأمر لم نعهده قبل، كانت مساجدنا يعني قليل ما تجد، غالبا يصلي على الأرض أو في القليل على كل، الآن أصبحت كراسي وبعضهم ليس فيه عجز يمنعه من الصلاة قائم، ومع ذلك يصلي على كرسي. إن كانت نافلة فهذا له، لأن الوقوف مع القدرة في الفريضة ركن، أما في النافلة إن شاء أن يصلي قائم فله أجر، وإن شاء أن صلى جالس فله نصف أجر القائم، أما الفريضة لا، القيام مع القدرة، فإذا كنت قادر على القيام صل، إلا إذا كنت ممن إذا قام أصابه دوار أو خشي أن يقع لغيبوبة تصيبه أو يسقط على الأرض، لا، هذا يصلي على الكرسي، نعم. هنا اشتكى بواسير ألم يأتي في المستقيم، نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي، وصحح أبو حاتم وقفه.
هنا معناه أن الإنسان يصلي على الوسع، وهذا فيه مقال الحديث، يعني ما يحتاج ترفع الأرض لك حتى توصلها إلى جبهتك وأنت قائم أو أنت جالس، أو تجعل لك مثل الوسادة تضع يديك عليها وتسجد على الوسادة، هي إيماء، الأمر مبني على الوسع، والرخصة فيه خاصة صلاة المريض والمسافر. إن الله لا يجري للعبد ما كان في سفره ومرضه، ما كان في حال إقامته وعافيته. كل اللي كنت تسويه وأنت مقيم معافى، أصابك سفر كله يكتب لك، أصابك مرض كله يكتب لك إذا ما قدرت تسويه. مثلا كان في حال الإقامة يفعل كذا وكذا 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 ويصلي كذا، ولكنه مسافر لم يعد عن النبي أنه كان يصلي في السفر النوافل أو غيرها، أو حتى السنن الرواتب، إلا فقط الوتر وركعتي الفجر، فيجري الله لك أجرها كما لو كنت فعلتها إذا سافرت، تبقى لك أجرها كما كنت تفعل وأنت مقيم. كذلك المريض، فالذي لا يستطيع لا يوجب على نفسه أن يأخذ شيء من تراب الأرض ويضعه على جبهته، أو يمارس حركات كأنما هو وصل على الأرض، إلا الأمر فيه إيمان، ركوعه أرفع، سجوده أخفض أرفع، بقدر الوسع والطاقة، لا تكلف على نفسك، لأن الأمر كله مبني على التيسير. نعم.
وعن عائشة
فالذي يصلي على وسادة ويقرب رأسه منها هذا غلط، ما فعل الصواب، خالف السنة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعة، رواه النسائي وصححه الحاكم.
يعني هذا الذي يستحب للمريض إذا أصابه مرض ما يستطيع يصلي قائم يصلي وهو متربع، يعني متورك على الأرض، وركيه مباشرة على الأرض وساقيه تحت فخذيه كل خلف الآخر، يعني اليمين تحت اليسار واليسار تحت اليمين، وقد جلس بمؤخرته على وركيه، هذا المتربع، هذا المتربع، واضح جلسة المتربع مثل جلسة أبو مصباح، هذا متربع متربع. ورأيت كثيرا من علمائنا وهم كبار في السن مثل الشيخ بن باز الله يرحمه ويغفر له، إذا صلى النافلة يصليها حاجة، وإذا أتى للسجود صلى شبه جلسة التشهد، ولكن في القيام والركوع يصلي متربع، هذا في حال وسع الإنسان. إذن أخذنا الآن أحكام الإقامة للمريض في صلاة الجمع، وأحكام متى يجمع، يجمع المريض، المسافر، المطر، وله أن يجمع أحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجمع قال حتى لا يحرج أمته، قد يصيب الإنسان ظرف مثلا لا يستطيع أن يعني يصلي الصلاة في وقتها، فله أن يجمع وهو مقيم، مثال يطفئ حريق الدفاع المدني جزاهم الله خير، حريقة قابلوها وقد أذن الظهر ومن طفأت وواصلوا في إطفائها حتى العصر، فصلوا الظهر والعصر هذا عذر، أو طبيب في عملية استغرقت العملية 4-5 ساعات جاز ذلك، أو إنسان مثلا في الطائرة يريد أن يسافر وليس لك مكان يصلي فيه جاز أن يجمع قبل أن يسافر، لكن جمع صلاتين تامة كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين واختاره. وغالبا الجمع في المرض يكون أو في هذه الأحوال كالمطر، دائما جمع المطر يكون جمع إيش؟ ها؟ تقديم. ليش ما يصير جمع تأخير؟ ها؟ كيف؟ ليش ما يجمع جمع تأخير؟ العذر بوقته، قد يكون عليهم مطر والمطر مستمر فدخل عليهم المطر فصلوا وجمعوا، وقد ينجلي المطر بعد صلاتهم، فحكم صلاتهم اللي هم صلوها كانت بعذرها وبسببها. هل يشترط في المطر غزارة وأن تبتل الأرض بطين وتسيل الوديان ويصبح الناس في غرق؟ اختار بعض العلم هذا أن يكون فيه مشقة، ولكن الذين قالوا لا يشترط المشقة في السفر فلا يشترط المشقة في المطر، والدليل يقول الصحابي في وصف صلاة النبي قال صلى بنا صلى الله عليه وسلم أصابتنا السماء، يعني جاءنا مطر، لو قلب أحدنا حذاءه لوجد يبس الأرض، لو قلب أحدنا حذاءه لوجد يبس الأرض، يعني كانت عليهم مطر، لكن ليس هو المطر الذي سال الأودية، ولكنه العذر بعذر إيش؟ المطر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى الباب. ها؟ إيش بعده؟ باب إيش؟ صلاة؟ صلاة الجمعة. هل هناك شيء في أحكام السفر؟ رشيد جاي بن ورقة ما ذي الشوكات بين فيها لبيه جه سفر جه سفر، إن كل جمعة نجيكم مسافرين. من قدم من السفر ودخل عليه صلاة المغرب فما تبقى من بيته إلا قد قليل. شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول إذا خرج من البنيان لو ذراع فأخذ أحكام السفر، لو إيش؟ لو ذراع خلاص خرج له أحكام السفر. هذه مسألة يسأل عنها دائما، يقولون أنه مثلا صلاة الظهر أتته وهو مسافر لكنه متوقع أنه يصل قبل صلاة العصر بساعة، فهل يصليها؟ إن صلاها وجمع العصر مع الظهر فقد أدى في عذر وجمع جمع صحيح، لكن لو أخرها حتى يصل البلد صلى كل منها تامة، لأن العبرة بوقت الأداء لا بدخول الوقت فيها، وهذا يراه بعض أهل العلم. وبعضهم في حال الخروج إذا خرج وقد دخل الوقت يصليها تامة، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن من وجبت عليه الصلاة فيصلي بحاله، إن كان مقيم صلىها صلاة مقيم في البلد، أما إذا خرج فأصبح حكم المسافرين فله أن يقصر الصلاة. نعم، غير شيء؟ تفضل. كل يوم له أن يقصر، إذا كان مسافر كل يوم كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني صاحب ظهر ويأتيني هذا الشهر، أفأصوم أم أفطر؟ يعني جمال حمال، قال: إن شئت صم وإن شئت أفطر. نعم نعم صحيح، خارج البلد. لو أن إنسان أراد أن يسافر وكان المطار خارج البنيان ف وصل للمطار يأخذ أحكام المسافرين. نعم.
شيخ هذا سافر ودخل عليه المغرب، هل جمع العشاء مع المغرب؟
ما بأس.
في وقت العشاء.
ما بأس. جمع تأخير؟
جمع تأخير.
اللي أرفق بك سوى. اللي أسهل عليك وهو لك، لك إنك تفعله تقديما ولا تأخير. الأمر أنت أميره. لكن انتبه لا يخرج الوقت. نعم. تفضل. ما سمعت شو يقول؟ سمعتوه؟ ما سمعتك. وسعك، انت استطعت تصلي قائم صل قائم، ما استطعت صل جالس، على حسب وسعك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الطيران السعودي في هذا مكان وراء يصلون فيه. ها موجود فيها بوصلة، الطيارات موجودة، يصلي وسعه ويجتهد وسعه، مثل صلاة السفينة يصلي وسعه اتجاه القبلة. أما النافلة لا يشترط فيها القبلة للمسافر، المسافر لا يشترط فيها القبلة. نعم. سفر، إذا ذهب سفر. نعم. إذا كانت فريضة لا لا تصح، لأن من أركان الصلاة مع القدرة، والركن لا تصح الصلاة إلا به. نعم نعم. ها؟ المسافر مسافر منذ أن يذهب إلى أن يرجع، هذا الذي يعني اختاره جمع من أهل العلم، وترتاح النفس لهذا القول، ترتاح النفس لهذا القول. ومن اختار قول غيره من أهل العلم ممن يثق في ديانته، وكلهم محل ثقة، لكنه اجتهاد، هذا اجتهد بهذا وهذا اجتهد بهذا، وليس أحد من أهل العلم قوله حجة على أحد، إنما الحجة في الدليل الصحيح الواضح البين. نعم. لا خلونا في الصلاة، لا توسعون في أحكام السفر. نعم. كل مدينة لها اسم، إذا خرج منها أصبح هذه المدينة. إذا اللي في الخبر ما هو مثل اللي ساكن الدمام، وإذا ذهبت إلى منطقة الخبر مثلا فأنت من أهل الدمام، ما أنت من أهل الخبر.
ها؟ إيه.
مقيم ولا مسافر؟ مسافر، أمر واسع، الأمر واسع. لكن في الصلاتين في الجمع لابد أن تكون متوالية. ما يصلي المغرب هالحين ويجلس وقت بعدين، لكن لو الفاضل قصير يتوضأ أو نزل أغراض من السيارة أو يهيئ شيء ما في بأس. هل يشترط النية في من صلى القصر؟ المسافر الأصل فيه صلاة إيش؟ القصر، فهو يصليها قصر. نعم. الذين يرون بالوجوب قالوا أدى فرضه اللي عليه، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن عليه الإعادة، أن عليه الإعادة ويعيدها على أصل ما قد تم، يعني تمها صلاة الجمعة وصلاة العصر. صلاة الجمعة وصلاة العصر، هل تجمع العصر مع الجمعة؟ صلاة الظهر والعصر تجمع مع جنسها، والمغرب مع العشاء. أما الظهر فليست هي الجمعة، وليست الجمعة الظهر، فالجمعة لها أحكام تختلف، فلا يصح جمع العصر مع الجمعة. وقد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه أنه صلى جمعة في سفر، ولكن أتى عنه أنه كان يجمع في المطر، وقد استسقى يوم الجمعة وما حفظ عنه أنه صلى معها العصر. انتبهتم؟ صلى يوم الجمعة وما حفظ وروي عنه، وهو أمر تشحذ له الهمم، لا ينسى بل يروى، ومع ذلك لم يروى أنه قد صلى العصر مع الجمعة وجمع. أتى أنه جمع في المطر، لكن لم يأتي أنه جمع ذلك اليوم الذي استسقى فيه صلاة الجمعة جمع معها العصر. نعم نعم. وهو معزم السفر متى؟
يعني بعد ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين.
المسافر لا يجب عليه الصيام، وإذا عزم السفر فأصبح من أحكام المسافرين، جاز له أن يفطر، وإذا أراد أن يتم صومه جاز له أن يكمل نهاره ويصوم. نعم تفضل. خمسين ايه الى وين؟ المعامل اللي في حرب ايه كم مسافتها؟ تعارف الناس على هذا السفر ولا ما تعارفوا؟ سؤالي، تعارف الناس، تعارفون ان اللي يروح ويعود ان هذا مسافر؟ خلاص، اذا على عرفكم اللي انتم تعارفتوا عليه. وبهذا القدر كفايه، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم اجمعين.